بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة، تأليف الدكتور يوسف القريوتي والدكتور عبد العزيز السرطاوي والدكتور جميل الصمادي. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. تقديم: يعتبر ميدان التربية الخاصة عموما أحد الميادين الحديثة التي لاقت اهتماما متزايدا من قبل المختصين والعاملين في مختلف المجالات المهنية الأخرى، وقد شهد تطور هذا الميدان انطلاقة قوية وسريعة نتيجة لعوامل ومتغيرات اجتماعية وثقافية عديدة، منها إنسانية وأخلاقية وتشريعية، تنادي بضرورة توفير الحقوق الأساسية للأطفال ذوي الحاجات الخاصة التي تتعلق بالصحة والتربية والعمل على الوصول بهم إلى أقصى درجة ممكنة تسمح بها طاقاتهم وقدراتهم أسوة بأقرانهم. وقد تمثلت مظاهر التطور في هذا الميدان بالتقدم في أساليب التعرف والفحص والتشخيص لفئات التربية الخاصة، وازدياد عدد الأشخاص المخدومين، والتحسن في نوع الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البرامج الخاصة بهم في المجالين الوقائي والعلاجي، كما تمثل في ازدياد عدد المختصين والعاملين في مجال تربية وتأهيل الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية لتخريج مختصين للعمل معهم، بالإضافة إلى صدور عدد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق هؤلاء الأطفال، وانتشار الكتب والدوريات والمقالات والندوات والمؤتمرات التي تتصدى لفهم الحاجات الخاصة لهؤلاء الطلبة، وتدعو إلى توفير الخدمات التربوية والبرامج العلاجية والتأهيلية الملائمة. أما على صعيد الوطن العربي فإن ميدان التربية الخاصة قد بدأ يتطور بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى دور المؤسسات الخيرية والتطوعية في كثير من الدول العربية، وما تلاها من اهتمام متزايد من قبل المؤسسات الحكومية، فقد زاد الأطفال الذين تقدم لهم الخدمات العلاجية المتخصصة، وكذلك زاد عدد المدارس والمراكز والمؤسسات التي تعنى بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة. وقد طرأ التحسن أيضا على طبيعة البرامج والخدمات التربوية والعلاجية المقدمة لهم، كما طرأ تقدم على التدخل المبكر، وكذلك البرامج الصحية والوقائية والتثقيفية المختلفة. ونتيجة لهذا كله كان لابد من إنشاء وتأسيس البرامج الأكاديمية في كثير من الجامعات والمعاهد في الدول العربية، كما أنه نشطت حركة الترجمة والتأليف وإجراء الدراسات وتطوير الاختبارات وتقنينها وإعداد المناهج والوسائل التعليمية الملائمة. وعلى الرغم من هذا التطور إلا أنه يلحظ وجود نقص في الكتب والمؤلفات اللازمة لتأهيل وإعداد وتدريب العاملين والطلبة في ميدان تربية ذوي الحاجات الخاصة. ومن هنا فقد جاء هذا الكتاب لتلبية حاجة الطلبة والعاملين والمهتمين والآباء في توفير معلومات ومبادئ ومفاهيم أساسية حول ميدان التربية الخاصة وفئاتها المختلفة، بحيث يشكل مرجعا أساسيا تتوفر فيه المعلومات الأولية اللازمة كمدخل لفهم أفضل للأطفال ذوي الحاجات الخاصة وأسس وأساليب التعامل معهم. يقع هذا الكتاب في 10 فصول، يغطي الفصل الأول المبادئ والمفاهيم الأساسية في التربية الخاصة، في حين تغطي الفصول من الثاني وحتى التاسع فئات التربية الخاصة كالإعاقة العقلية والسمعية والبصرية وذوي صعوبات التعلم والإعاقات الجسمية والصحية واضطرابات السلوك واضطرابات التواصل والموهبة والتفوق على التوالي. أما الفصل العاشر والأخير فيغطي التوجهات الحديثة في ميدان التربية الخاصة في مختلف الحالات كالمجال التشريعي والإداري والمالي والتعليمي والتأهيلي والتدخل المبكر وتدريب العاملين والمدارس الشاملة. إننا إذ نضع هذا الجهد المتواضع بين يدي الطلبة والعاملين والمختصين عموما لنرجو الله أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة علمية تسهم في تطوير ميدان التربية الخاصة عموما وإعداد العاملين على وجه الخصوص. وأخيرا يود المؤلفون أن يتوجهوا بالشكر للأستاذ الدكتور محمد المرسي بقسم المناهج في جامعة الإمارات على الجهد الذي بذله في المراجعة اللغوية، والله ولي التوفيق. المؤلفون: الفصل الأول المبادئ والمفاهيم الأساسية في التربية الخاصة. خلفية عامة: تعتبر قضية الإعاقة واحدة من القضايا الاجتماعية ذات الأبعاد التربوية والاقتصادية التي أصبحت محط اهتمام المجتمعات المختلفة وعنايتها، فالإعاقة لا تشكل عبئا على المعوق وأسرته فحسب، بل إن آثارها تمتد لتطال قطاعا كبيرا من المجتمع. وعليه أخذ العديد من المجتمعات في النصف الثاني من هذا القرن بإصدار القوانين والتشريعات التي تحدد مسؤولية المجتمع حيال الأفراد المعوقين وتنظم استجابته لاحتياجاتهم سواء في مجال الوقاية أو الرعاية. وبلغ اهتمام بعض المجتمعات بقضية العوق درجات متقدمة جدا، فعلى سبيل المثال اشتملت الحكومة البريطانية في أوائل السبعينيات على وزارة خاصة للمعوقين بهدف رسم ومتابعة السياسات الوطنية في مجال الوقاية من العوق وتأهيل المعوقين ورعايتهم. وقد شهد العقد الحالي تطورا هائلا في مجال الاهتمام بالعوق تمثل على المستوى العالمي في العديد من الإعلانات والمواثيق العالمية التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، التي كان أبرزها إعلان عام 1981 عاما دوليا للمعوقين. ولقد نشطت الدول المختلفة إبان ذلك العام في تطوير برامجها في مجال العوق، مما حدا بهيئة الأمم المتحدة أن تعلن عقد الثمانينيات عقدا دوليا للمعوقين. وتجدر الإشارة إلى أن الاستجابة الفعالة لمشكلة العوق يجب أن تتصف بالشمولية، بحيث لا تهتم ببعض الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة وتغفل جوانب أخرى، وبشكل يكون فيه لبرامج الوقاية من العوق أهمية متميزة نظرا لأنها تمثل إجراء مبكرا يقلل إلى حد كبير من وقوع العوق ويختصر الكثير من الجهود المعنوية والمادية اللازمة لبرامج الرعاية والتأهيل. ما المقصود بالعوق؟ يخطئ الكثيرون في اعتبار العوق سببا لحالة، بينما هي في واقع الأمر نتيجة لمجموعة متداخلة من الأسباب، كما أنه لا يمكن فصل هذا المفهوم عن مضمونه الاجتماعي. وتتفق معظم المصادر على تعريف العوق بأنه حالة تشير إلى عدم قدرة الفرد المصاب بعجز ما على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة الاجتماعية أو الطبيعية المحيطة، أسوة بأفراد المجتمع الآخرين المكافئين له في العمر والجنس. وتجدر الإشارة إلى أن الحواجز والعائقات الاجتماعية، الاتجاهات السلبية على سبيل المثال أو الطبيعية كالحواجز المعمارية التي تؤدي إلى الحد من قدرة الفرد على الاستجابة لمتطلبات بيئته تختلف من مجتمع إلى آخر. وعليه فإن من يعتبر معوقا في مجتمع ما قد لا يعد معوقا في مجتمع آخر، أو من يعد معوقا في موقف ما قد لا يعد معوقا في موقف آخر. ولذلك ذهب بعضهم إلى القول إنه لا يوجد فرد معوق، بل هناك مجتمع معيق. تأسيسا على ما سبق، فإنه يجب التمييز بين المفاهيم الثلاثة التالية والتي كثيرا ما يخطئ بعضهم في استخدامها كمترادفات. الأول الإصابة، حيث يولد الفرد بنقص أو عيب خلقي، أو قد يتعرض بعد ولادته للإصابة بخلل فسيولوجي أو جيني أو نفسي. الثاني العجز، ويشير إلى حالة من القصور في مستوى أداء الوظائف الفسيولوجية أو النفسية مقارنة بالعاديين نتيجة للإصابة بخلل أو عيب في البناء الفسيولوجي أو النفسي للفرد. الثالث العوق، وهو عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره وجنسه وخصائصه الاجتماعية والثقافية، وذلك للإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو النفسية، فالعوق طبقا لهذا المفهوم صفة غير متوارثة. باعتبار ما سبق فإنه يجب ألا تقتصر خدمات الوقاية من العوق على الإجراءات التي تحول أو تقلل من احتمال حدوث الإصابة فحسب، بل يجب أن تشتمل على إجراءات أخرى للحيلولة دون تطور الإصابة إلى حالة من العجز أو تطور حالة العجز إلى حالة من العوق. وفي كل الحالات يمكن التقليل من درجة العجز أو درجة العوق إذا ما اتخذت الإجراءات المناسبة. ووفقا للنظرة التكاملية السابقة، فقد تطورت النظرة الحديثة إلى الوقاية وأصبحت أكثر شمولية، ففي عام 76 و900 وألف للميلاد تبنت منظمة الصحة العالمية هذا المفهوم الجديد للوقاية. وعليه يمكن تعريف الوقاية بأنها مجموعة من الإجراءات والخدمات المقصودة والمنظمة التي تهدف إلى الحيلولة أو الإقلال من حدوث الخلل أو القصور المؤدي إلى عجز في الوظائف الفسيولوجية أو النفسية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على حالات العجز بهدف إتاحة الفرصة للفرد كي يحقق أقصى درجة ممكنة من التفاعل المثمر مع بيئته بأقل درجة ممكنة من المحددات، وتوفير الفرصة له لأن يحقق حياة أقرب ما تكون إلى حياة العاديين. وقد تكون تلك الإجراءات والخدمات ذات طابع طبي أو اجتماعي أو تربوي أو تأهيلي. وفي تناولها لموضوع الوقاية من العوق أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ثلاثة مستويات من الوقاية، هي الأول الوقاية في المستوى الأول، وتهدف إلى إزالة العوامل التي قد تسبب حدوث الإصابة بالخلل أو العيب عند الفرد، وتتضمن إجراءات صحية واجتماعية مختلفة كالتحصين ضد الأمراض وتحسين مستوى رعاية الأم الحامل والتغلب على مشكلات الفقر وبرامج تغذية الأطفال والإرشاد الجيني وأنظمة السلامة وقواعدها في المصانع والطرق إلى آخره. الثاني الوقاية في المستوى الثاني، وتتضمن الإجراءات المتخذة للكشف عن الإصابة والتدخل المبكر لمنع المضاعفات الناتجة عن حدوث العوامل المؤدية إلى حالة الإصابة وضبطها. ومن الإجراءات الوقائية في هذا المستوى الفحوصات الإكلينيكية والاختبارات المختلفة للكشف المبكر عن حالات الخلل الفسيولوجي والعيوب التشريحية أو الاضطرابات النفسية. وفي العادة تدخل المسوح العامة وخدمات الصحة المدرسية ضمن هذا الإطار، وتشتمل الإجراءات في هذا المستوى على العناية الصحية المبكرة لعلاج الاضطرابات والعيوب الخلقية والإجراءات التربوية اللازمة لإثراء البيئة الثقافية لأطفال الفئات المعدومة إلى آخره. وتوجه الخدمات والإجراءات الوقائية في هذا المستوى في معظمها نحو الأطفال، خاصة الذين يعدون أكثر عرضة أو قابلية للإصابة بحالات القصور والاضطراب. الثالث الوقاية في المستوى الثالث، تهدف الإجراءات الوقائية في هذا المستوى إلى التقليل من الآثار السلبية المترتبة على حالة القصور والعجز والتخفيف من حدتها ومنع مضاعفاتها، وتشتمل هذه الإجراءات على الخدمات التي تقدم للأفراد لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم، سواء من خلال البرامج التربوية الخاصة أو التدريب والتأهيل، أو من خلال تقديم الوسائل والأجهزة المعينة كالمصححات السمعية والبصرية أو الأطراف الصناعية أو الخدمات الأخرى المساعدة كالعلاج الطبيعي وعلاج النطق وغيرها. كما تشتمل الخدمات الوقائية في هذا المستوى الإجراءات التي تتخذ لتعديل البيئة لتصبح أكثر مناسبة للمعوقين والتقليل من المعيقات البيئية المختلفة التي تحول دون اندماجهم في الأنشطة الحياتية المختلفة. ومن الأمثلة على هذه الخدمات التسهيلات الخاصة في المباني والطرق ووسائل الاتصال وتعديل الاتجاهات السلبية حيال المعوقين وغير ذلك من إجراءات سيأتي تفصيلها لاحقا. وبما أن ظاهرة العوق ترتبط بمجموعة متشابكة ومعقدة من العوامل والأسباب الصحية والوراثية والثقافية والاجتماعية، وحيث إن الإجراءات الوقائية في هذا المجال ترتبط بشكل أساس بالأنشطة والبرامج التي يتبناها المجتمع لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية، فإنه يجب النظر إلى برامج الوقاية من العوق على أنها سلسلة متشابكة من الأنشطة المجتمعية المتنوعة الهادفة إلى تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي للفرد والمجتمع على حد سواء. إن العلاقة الجدلية بين برامج الوقاية من العوق والسياسة العامة للمجتمع في المجالات المختلفة لا تنفي إمكانية التركيز على بعض الأنشطة والمجالات الأكثر ارتباطا ووضوحا بموضوع الوقاية من العوق بهدف إبرازها إلى دائرة الوعي المجتمعي وتوجيه اهتمام الأفراد والمؤسسات إليها. ومن الملاحظ أن البرامج الوقائية في أحيان كثيرة وخاصة في المجتمعات النامية لا تولي العناية الكافية، سواء بسبب تكلفتها المادية أو انخفاض درجة الوعي بأهميتها وضروراتها. ومن الملاحظ أيضا أن تلك المجتمعات توظف جهودا أكبر بكثير في مجال الخدمات العلاجية منها في المجالات الوقائية. تكتسب برامج الوقاية من العوق أهمية خاصة، حيث إن ما لا يقل عن 50% من حالات العوق أو الإصابة بالعجز يمكن تلافي حدوثها إذا توفرت الإجراءات الوقائية المناسبة. كما أن بعض أسباب العوق يمكن ضبطها والسيطرة عليها، وتشير إحدى الدراسات مثلا إلى أنه يوجد في الهند 24 مليون حالة كف بصر، إلا أن 85% من تلك الحالات كان يمكن الوقاية منها ومنع حدوثها، كما أن 60% من هذه الحالات يمكن علاجها إذا ما توفرت الخدمات المناسبة. إن دور البرامج الوقائية لا يقتصر على التخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال التخفيف من حالات العوق، بل يمكن القول إن برامج الوقاية، وكما أشارت تجارب كثير من المجتمعات ونتائج كثير من الدراسات العلمية، تشكل استثمارا اجتماعيا ذا عائد اقتصادي يفوق المردود الاقتصادي لكثير من البرامج الاقتصادية الناجحة. ويتمثل ذلك العائد الاقتصادي بما يلي: أولا، التوفير في الجهد الإنساني اللازم لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتوجيه ذلك الجهد إلى مجالات أخرى. الثاني، الاقتصاد في التكاليف المادية اللازمة لتقديم خدمات التربية والرعاية والتأهيل والعلاج المترتبة على الإعاقة. الثالث، منع الضرر عن فئة من أفراد المجتمع والإسهام في إزالة ما قد يمنع بعضها من المشاركة في عملية البناء والتنمية. والضرر المقصود هنا لا يقتصر على الأفراد المعرضين للعوق، بل يشمل أفراد أسرهم وعائلاتهم. وتشير تقديرات كثير من المنظمات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للتأهيل إلى أن 25% من أبناء المجتمع يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالعوق ونتائجه. عنوان: نسبة شيوع العوق. تكاد تكون الإحصاءات الدقيقة حول أعداد الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ونسبتهم نادرة، فلا يوجد على وجه التحديد إحصاءات دقيقة لهذه الفئة سواء على المستوى العالمي أو على مستوى الدول المختلفة، إلا أن أكثر التقديرات تفاؤلا تلك التي صدرت عن وكالات الأمم المتحدة كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن 10% من أفراد المجتمع يعدون من ذوي الحاجات الخاصة. وقد أشارت منظمة اليونسكو وفق آراء الخبراء ونتائج بعض الاستقصاءات إلى أن ما نسبته 10-15% من الأطفال هم من ذوي الحاجات الخاصة. وأشار تقرير وارنوك الصادر في بريطانيا إلى أن 1 من كل 5 أو 6 تلاميذ يحتاج إلى خدمات التربية الخاصة خلال فترة التحاقه بالمدرسة. وهناك تقديرات أخرى لبعض الدول تصل فيها نسبة هذه الفئة إلى 20 أو 25% من طلبة المدارس العادية الذين يمكن أن يواجهوا صعوبات متنوعة. وتختلف نسب شيوع الإعاقة في الدول العربية، ففي سوريا على سبيل المثال يقدر عدد المعوقين تحت سن 25 عاما حسب إحصاء 81 بحوالي 46,000 معاق، وإن عدد من يتلقون خدمات تعليمية يقدر بحوالي 1900 موزعين على 28 مركزا حكوميا وتطوعيا. أما في العراق فيقدر عدد من يتلقون خدمات تعليمية حوالي 5000 معوق، وفي البحرين يقدر العدد بحوالي 400 طالب، كما أن مجمل عدد الذين يتلقون خدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين يقدر بحوالي 1000 تلميذ. أما في الأردن ووفق الإحصاءات الحديثة فإن 5000 معوق يتلقون خدمات تعليمية موزعين على النحو التالي: 4000 تخدمهم مراكز القطاع التطوعي، 900 تخدمهم المراكز الحكومية، والباقي يتلقون خدماتهم في مراكز القطاع الخاص. هذا ويبلغ عدد مراكز التربية الخاصة بالأردن حوالي 70 مركزا. وقد أشارت دراسة إحصائية لليونسكو عن واقع برامج التربية الخاصة في عدد من الدول إلى أن نسبة الطلاب المعوقين إلى أقرانهم العاديين في بعض أقطار الوطن العربي متدنية جدا مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى. نسبة الطلاب المعوقين إلى أقرانهم غير المعوقين في بعض الدول العربية: الكويت 0.5%، الأردن 0.3%، العراق 0.3%، تونس 2%، مصر 1%، سوريا 1%، والجزائر 1%. وإذا ما قارنا هذه النسب بمثيلاتها في الدول الغربية نجد أنها في ألمانيا الغربية وهولندا والدنمارك والنرويج وبريطانيا تمثل من 6-25 ضعفا عن متوسط النسبة في الوطن العربي. نسبة الطلاب المعوقين إلى أقرانهم غير المعوقين في بعض الدول الأجنبية: الدنمارك 13%، الولايات المتحدة 12.5%، بريطانيا 5%، النرويج 4%، هولندا 3.5%، ألمانيا 3.1%، نيوزيلندا 3%، تشيكوسلوفاكيا 3%، ألمانيا الشرقية 2.9%، كوبا 2.2%. تجدر الإشارة إلى أن خدمات التربية الخاصة المبكرة نادرة في الوطن العربي، وقد بدأ مؤخرا الاهتمام بهذا الجانب، ويتمثل ذلك في بعض المشروعات والمبادرات في عدد من الدول العربية. ففي غزة مثلا هنالك برنامج للتدريب المنزلي لصغار المعوقين، وهناك برنامج مماثل في مصر، ومحاولة محدودة في تونس، وفي الوقت الحاضر هناك مشروع متكامل للتدخل المبكر في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشئ بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أن المجلس العربي للطفولة والتنمية بدأ مؤخرا دورة تدريبية في مجال التدخل المبكر لعدد من المتدربات من 8 دول عربية. يعتبر النقص في الكوادر المختصة المتدربة في مجال التربية الخاصة واحدا من أهم المشكلات التي تواجه التوسع في الخدمات التعليمية المختلفة للمعوقين. فعلى الرغم من وجود أكثر من 55 من الجامعات العربية والمئات من الكليات المتوسطة، فإن البرامج المتوفرة لإعداد معلم التربية الخاصة تقتصر على الأردن والسعودية والإمارات وتونس وجامعة الخليج في البحرين وبعض البرامج في مصر. ونظرا لمحدودية هذه الخدمات وحداثتها، فإنها لا تسد سوى جزء من الحاجة القائمة في تلك البلدان. إن الملاحظات السابقة حول محدودية خدمات التربية الخاصة في الأقطار العربية بشكل عام يجب أن لا تقود إلى التقليل من أهمية حالة النهوض والتطور الكبير الذي شهدته هذه الخدمات مؤخرا في بعض الأقطار كالأردن والسعودية وتونس والكويت ودولة الإمارات. عنوان: مفهوم التربية الخاصة وأسسها. تعرف التربية الخاصة بأنها نمط من الخدمات والبرامج التربوية تتضمن تعديلات خاصة سواء في المناهج أو الوسائل أو طرق التعليم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطلاب الذين لا يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية. وعليه فإن خدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطلاب الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبيا على قدرتهم على التعلم، كما أنها تشمل أيضا الطلاب الذين قدراتهم ومواهبهم متميزة. ويطلق اصطلاحا على تلك الفئات مفهوم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، ويشتمل ذلك على الطلاب في الفئات الرئيسة التالية: العوق العقلي، العوق السمعي، العوق البصري، صعوبات التعلم، الإعاقات الجسمية والصحية، اضطرابات السلوك، اضطرابات التواصل، الموهبة والتفوق. وتقوم التربية الخاصة على مجموعة من الأسس والمبادئ أهمها: الأول، الأساس الديني والأخلاقي. إن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تحض على المساواة في الحقوق والتكافل الاجتماعي ورعاية المجتمع لأبنائه الضعفاء. وما من شك في أن تطوير برامج التربية الخاصة يشكل ترجمة فعلية لهذه التوجيهات. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا الدساتير والمواثيق العالمية، سواء ما يتعلق منها بحقوق الإنسان أو الإعلانات العالمية لحقوق المعوقين وما تضمنتها من توجيهات أخلاقية، لوجدنا أن المجتمع الإنساني بأسره يعتبر خدمات المعوقين واحدة من المؤشرات الحضارية لأي مجتمع من المجتمعات. ثانيا، الأساس القانوني. إن الحصول على فرص التعليم المناسبة حق يكفله القانون، بل إنه في ظل إلزامية التعليم يصبح واجبا على الفرد أيضا، كما أن الأخذ بمبدأ ديمقراطية التعليم يتطلب الالتزام المجتمعي بتوفير فرص التعليم إلى جميع فئات المجتمع بغض النظر عما يتطلبه ذلك من تعديلات في نمط الخدمات التربوية. وتمثل الإعلانات العالمية والنصوص التي صدرت عن مختلف المؤتمرات وهيئات الأمم المتحدة اعترافا عالميا واسعا بحقوق المعوقين، وهذا الاعتراف يقضي بضرورة التزام دول العالم أجمع بتنفيذ تلك الإعلانات والسياسات من خلال إقرار تشريعات وقوانين تكفل هذه الحقوق وتضمن وضع خطط للعمل لتنفيذها. ومن الأمثلة على تلك الإعلانات واللوائح التشريعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الأفراد ولدوا أحرارا يتمتعون بالكرامة الإنسانية ولهم الحقوق نفسها في التعليم والعمل والراحة والاستمتاع. وكذلك ما صدر سنة 75 و900 و1000 للميلاد من وجوب احترام الكرامة الإنسانية للمعوقين وحماية حقوقهم الأساسية أسوة بأقرانهم في المجتمع بغض النظر عن مصدر إعاقتهم أو طبيعته أو شدته. أما برنامج العمل العالمي للمعوقين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 83 و900 و1000 للميلاد فأكد على حق المعوقين في المساواة والمشاركة المتكافئة في أنشطة الحياة المختلفة أسوة ببقية أفراد المجتمع، كما أن الاجتماع الخاص لحقوق الإنسان الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 89 و900 و1000 أشار إلى حق المعوقين جسميا أو عقليا في حياة كريمة تعزز من قدرتهم على الاعتماد على النفس وتيسير مشاركتهم في حياة المجتمع. وطالب المؤتمر بضرورة توفير المساعدة للأطفال على نحو يسمح لهم الحصول على التعليم والتدريب وغير ذلك من خدمات لتحقيق أقصى درجة ممكنة من النمو والاندماج الاجتماعي. وقد تضمن الإعلان العالمي حول التربية للجميع الذي يمثل التطلع نحو المستقبل العديد من المواد والفقرات التي تنص صراحة على حقوق المعوقين في التعليم وتضع بعض الضوابط في هذا المجال. فالفقرة الخامسة من المادة الثالثة تنص على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول مختلف فئات المعوقين على فرص تعليم ملائمة كجزء من خدمات النظام التربوي العام. أما الفقرة الأولى من المادة الثامنة فطالبت بأولوية توسيع خدمات الطفولة المبكرة والأنشطة الإنمائية خاصة للأطفال الفقراء والمعوقين بما في ذلك تدخل العائلة والمجتمع. وقد عمد البيان العالمي الذي أقره المؤتمر العالمي حول التربية للجميع إلى إبراز عدد من المبادئ منها: الأول الحق لكل طفل في مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي، الثاني الالتزام بمفهوم التعليم الذي يكون محوره الطفل ويعترف فيه بالحقوق الفردية لكونها مصدرا للثراء والتنوع، الثالث ضرورة تحسن نوعية التعليم، الرابع زيادة مشاركة أولياء الأمور وخاصة الآباء وكذلك المجتمع المحلي في جهود التعليم، الخامس بذل مزيد من الجهود من أجل تعليم الكبار بما فيهم ذوي الحاجات الخاصة مهارات القراءة والكتابة والحساب وكذلك المهارات الأخرى. هذا وقد تضمنت جميع دساتير دول العالم في نصوصها إشارات واضحة تكفل حقوق جميع أفراد المجتمع وتلبية حاجاتهم الأساسية، ولم يستثن من هذه الحقوق فئة المعوقين أو أي فئة من فئات المجتمع، وهذا يدل على اعتراف جميع المجتمعات بحقوق هذه الفئات على الرغم من اتساع حاجاتها وتباين خصائصها. فمبدأ مراعاة الفروق الفردية يجب أن يستفيد منه جميع أفراد المجتمع بما فيهم المعوقون، حيث إن طبيعة العون ودرجته تعتمد على حاجة كل فرد، وفي العادة فإنه يتم تقرير تلك الحاجة من خلال تقييم فردي دقيق لقدرات الفرد مع الأخذ بالاعتبار درجة الاختلاف في الظروف البيئية والأسرية ودرجة تقبل الآخرين. ثالثا الأساس الاقتصادي. لما كانت أهم أهداف التربية هي إعداد الفرد للحياة وتزويده بالمهارات والمعلومات اللازمة لأن يكون عضوا نافعا بالمجتمع وقادرا على تحقيق درجة كافية من الاستقلالية والكفاية الذاتية، فإن إهمال تعليم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مختلفة بحجة حاجتهم إلى نمط خاص من التعليم سيحرم المجتمع من جزء غير يسير من طاقة أبنائه، كما سينجم عن ذلك خلق فئة معوقة ستكون عبئا على المجتمع وتتطلب رعايته المستمرة. إن تقدير تكاليف مثل تلك الرعاية المادية والبشرية المترتبة على تحويل قطاع من العاملين من مجالات الإنتاج إلى مجال تنظيم وإدارة برامج الرعاية لذوي الحاجات الخاصة يعد هائلا، وهذا يعني أن حرمان هؤلاء الطلاب من فرص التعليم لا يترتب عليه خلق فئة معوقة فقط، بل تحويل نشاط فئة أخرى من الأفراد لتعمل في مجال رعاية هذه الفئة بدلا من الإسهام في الأنشطة الإنتاجية المختلفة، مما يعني أن التكلفة على المجتمع تصبح مزدوجة. أما فيما يتعلق بتوفير الفرص التعليمية المناسبة للمتفوقين والموهوبين فإنها الوسيلة المثلى لاستثمار المواد البشرية وذات جدوى اقتصادية وأهمية حضارية، وذلك نظرا لأن أبناء المجتمع المتفوقين والموهوبين هم قادة المستقبل وعدة المجتمع في مخاض التنمية والتقدم. وباختصار فإن مختلف المصادر تجمع على أن المردود الاقتصادي المنظور وغير المنظور لخدمات التربية الخاصة يفوق عوائد الاستثمار في كثير من المشروعات الاقتصادية. تطور تاريخي. لا يزال النظام التربوي في عدد كبير من البلدان يستبعد ذوي الحاجات الخاصة من برامجه وخططه، أو يكتفي بتقديم خدمات متواضعة لهذه الفئة من الأطفال. وحتى عهد قريب اقتصرت الخدمات المقدمة لفئة ذوي الحاجات الخاصة على فئتي العوق البصري والسمعي، وقد اعتمدت الخدمات المقدمة لهذه الفئات وغيرهم من ذوي الحاجات الشديدة على النهج الطبي والمؤسسي فقط. وترتب على هذه السياسات التي سادت لفترات زمنية طويلة إنشاء مراكز ومؤسسات داخلية خاصة بالمعوقين من ذوي العوق الشديد والمتوسط أحيانا، تكون موازية للمدارس العادية وغير مرتبطة بالنظام التربوي العام. وقد أدى إلى تعزيز دور هذه المراكز وتقويتها في الفترات السابقة رفض المدارس العادية قبول المعوقين أو الاحتفاظ على الأقل بذوي الحاجات اليسيرة على الموجودين أصلا في الصفوف العادية. وعلى صعيد خدمات التربية الخاصة وبرامجها المتوفرة، فإنه يمكن القول إنه لا زالت في معظم دول العالم في مراحلها الأولية. ويؤكد هذا الواقع عدد كبير من الإحصاءات والدراسات، وعلى رأسها الدراسة التي أجرتها اليونسكو عام 86 للميلاد. اشتملت هذه الدراسة على 51 دولة، وأظهرت أن نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة في 44 من تلك الدول تقل عن 3%، بل إنها لا تتعدى في 32 دولة نسبة 1%. وتشير بعض التقارير من القارة الإفريقية إلى أن نسبة من يتلقون خدمات من ذوي الحاجات الخاصة والذين يعانون من العوق الواضح الشديد تبلغ 1.5% من مجمل هذه الحالات. وتشير تقارير هيئات الأمم المتحدة إلى أن تلاميذ المرحلة التأسيسية يشكلون النسبة العظمى من ذوي الحاجات الخاصة، ويبين الجدول التالي هذه النسب في العالم أجمع وفي مناطق مختلفة منه. نسب الرسوب لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في مختلف مناطق العالم للسنوات 75 و80 و85 و89 على الترتيب. العالم أجمع 9%، الدولة الصناعية 2.5%، الدول النامية 12%، دول جنوب الصحراء 14%، الدول العربية 12%، أمريكا الجنوبية ودول الكاريبي 12%، شرق آسيا 7%، جنوب آسيا 17%، الدول النامية الأخرى 8%. وفي ضوء النقص الواضح والملحوظ في خدمات التربية الخاصة في مختلف دول العالم، فقد قاد ذلك إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات القائمة وأنماط الخدمة السائدة في هذا المجال، من مثل إنشاء المراكز والمؤسسات الداخلية. إن من أبرز الدروس المستفادة في هذا الخصوص صعوبة تعميم هذه الخدمات وإيصالها لجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم بحاجة إليها، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع كلفة مثل هذه الخدمات التقليدية أولا، وكذلك تناقضها وعدم انسجامها مع المفاهيم التربوية المعاصرة التي تقوم على توفير فرص تعليمية متساوية لجميع التلاميذ داخل المبنى المدرسي، وبالتالي تعزيز مفهوم دمج ذوي الحاجات الخاصة وعدم عزلهم عن مجتمعهم وحياتهم الطبيعية. فقد تحققت لدى المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بشؤون المعوقين وكذلك المسؤولين والتربويين في كثير من دول العالم قناعات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات التربوية السائدة والبحث عن بدائل أخرى في هذا المجال. ولا بد هنا من الإشارة إلى حجم التكلفة المادية والبشرية الهائلة المترتبة على توفير خدمات التربية الخاصة التقليدية من خلال مراكز المعوقين ومؤسساتهم الداخلية والنهارية، إضافة إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمثل هذه المراكز، مما يجعل الغالبية العظمى من المعوقين دون خدمات، بينما تعد الخدمات التي تقدم على أسس الدمج لا تحتاج إلى أي تكاليف إضافية، أو إنها بدون تكاليف في بعض الأحيان، وتمتاز أيضا بقدرتها على توفير برامج متخصصة للغالبية العظمى من الحالات اليسيرة من المعوقين. وفي هذا السياق فإن نتائج الخبرات المستمدة من بعض التجارب التي تقوم خدماتها على المجتمعات المحلية قد أفادت إلى أن هذا النوع من الخدمات يسمح حتى في أكثر المجتمعات فقرا بالاستفادة من مختلف المصادر المحلية المتاحة، بحيث تصبح الخدمات ذات تكاليف يسيرة أو دون أي تكاليف تذكر عندما يمكن الاستفادة من تلك المصادر وتوظيفها بفعالية. وبناء عليه فقد بدأت مطالبة المدارس العادية بتضمين ذوي الحاجات الخاصة في برامجها وخدماتها. وكي تقوم المدارس العادية بدورها الجديد فإنه يتوقع منها أن تقوم ببعض الإجراءات من مثل تعديل وتطوير أهدافها ومناهجها وأساليبها على نحو يتلائم مع التنوع في احتياجات جميع الطلبة، وبشكل يجعلها تلعب دورا رئيسا في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم على نحو أفضل.
من فضلك تابع بقية المادة.